يسعدني أن أرحب بك أخي المستمع وبكل صديق جديد ينضم إلينا. وإن كان يستحيل أن أوجز ما درسناه معا من الإنجيل المقدس حتى الآن، لكنني سأكون مسرورا في إرسال ما تمت دراسته حتى الآن. فغرض هذه الدراسة هو فائدة كل واحد منا بأكبر قدر ممكن. لذلك أدعو كل من فاته جزء أو أكثر من هذه الدراسة أن يكتب إلينا عن ذلك، وسنعمل ما بوسعنا لتأمينه له. مرة ثانية أرحب بكم معي الآن. نواصل اليوم دراستنا في الأصحاح 21 من متى، وسنقرأ منه بعض الآيات ابتداء من العدد 18.
وفي الصبح إذ كان راجعا إلى المدينة جاع، فنظر شجرة تين على الطريق وجاء إليها، فلم يجد فيها شيئا إلا ورقا فقط، فقال لها: لا يكن منك ثمر بعد إلى الأبد. فيبست التينة في الحال، فلما رأى التلاميذ ذلك تعجبوا قائلين: كيف يبست التينة في الحال؟ فأجاب يسوع وقال لهم: الحق أقول لكم، إن كان لكم إيمان ولا تشكون فلا تفعلون أمر التينة فقط، بل إن قلتم أيضا لهذا الجبل: انتقل وانطرح في البحر، فيكون، وكل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. ولما جاء إلى الهيكل تقدم إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وهو يعلم قائلين: بأي سلطان تفعل هذا؟ ومن أعطاك هذا السلطان؟ فأجاب يسوع وقال لهم: وأنا أيضا أسألكم كلمة واحدة، فإن قلتم لي عنها أقول لكم أنا أيضا بأي سلطان أفعل هذا. معمودية يوحنا من أين كانت؟ من السماء أم من الناس؟ ففكروا في أنفسهم قائلين: إن قلنا من السماء يقول لنا، فلماذا لم تؤمن به؟ وإن قلنا من الناس نخاف من الشعب، لأن يوحنا عند الجميع مثل نبي. فأجابوا يسوع وقالوا: لا نعلم. فقال لهم هو أيضا: ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا.
فنظر شجرة تين على الطريق وجاء إليها، فلم يجد فيها شيئا إلا ورقا فقط، فقال لها: لا يكن منك ثمر بعد إلى الأبد. هناك صعوبة في تفسير حادثة شجرة التين، وقد سمعنا عدة تفسيرات. باعتقادي أن شجرة التين ترمز إلى الشعب القديم الذي كان يمارس تقصية هي في الواقع ميتة ومميتة. هذا ما دانه الرب هنا. أصبح هذا الشعب يمارس الطقوس مبتعدا عن الله نفسه وعن قصد الله. ودينونة الرب حصلت لهم في عام 70 للميلاد على يد تيتوس الروماني. فلما رأى التلاميذ ذلك تعجبوا. كان الأمر مدهشا بالنسبة لهم. إن كان لكم إيمان ولا تشكون فلا تفعلون أمر التين فقط، بل إن قلتم أيضا لهذا الجبل: انتقل وانطرح في البحر، فيكون، وكل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. يعطيهم الرب هنا درسا في الصلاة، وكيف أن الإيمان عنصر أساسي في الصلاة. كانت مشكلتهم أنهم لا يؤمنون بقدرة الله على العمل بطريقة معجزية. صديقي، إن مهمتنا ليست لعن أشجار التين أو زحزحة الجبال. كان الرب يقول لهم أنه إن كان فيهم إيمان ثابت بدون تردد وشك يستطيعون إجراء أعمال كهذه، وليس ذلك فقط، بل يزيلون أعظم الصعوبات التي تصادفهم في خدمتهم، ولكن ليس بأمر قضائي بل بصلاة الإيمان، لأنه لم يقصد أن يرسلهم ليحكموا ويلعنوا، بل ليخدموا حاجات الناس بأعمال الرحمة. يقول المرنم: أرفع عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب صانع السماوات والأرض. نحن ننظر إلى الجبال لنتمتع بالرب ونتذكر أن العون يأتي منه، فلا نهتم بزحزحة الجبال بقدر ما نهتم بإذاعة كلمة الله ونشر الإنجيل لخلاص العالم الهالك. هذه هي المعجزة الحقيقية. ما نحتاجه هو الإيمان بأن الله قادر ويريد أن يستخدم كلمته بكل قوة. بعد ذلك يتواجه الرب مرة أخرى مع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب. لاحظ أنهم لا يناقشون مقدرة الرب على فعل الأمور العجيبة، بل كانوا يحاجونه على سلطانه ومصدر هذا السلطان. فرح الرب يسألهم ويقول: معمودية يوحنا من أين كانت؟ من السماء أم من الناس؟ ففكروا في أنفسهم قائلين: إن قلنا من السماء يقول لنا فلماذا لم تؤمن به؟ وإن قلنا من الناس نخاف من الشعب لأن يوحنا عند الجميع مثل نبي. كان هؤلاء الرؤساء يحاولون الإيقاع بالمسيح ليضعوه في مأزق حرج، ولكن بعد سؤال الرب لهم وجدوا أنفسهم في مأزق أكثر حرجا. أجابهم جوابا من شأنه أن يمتحنهم من جهة أهليتهم لهذه الوظيفة التي اتخذوها رؤساء الدين، فإن كانوا بالحقيقة أهلا لفحصه فلا بد أن يكونوا قد جزموا رسميا في إرسالية المعمدان. طبعا لو قالوا أن معمودية يوحنا كانت من السماء لأجابهم المسيح بأن سلطانه من نفس المصدر، ولكنهم لم يجيبوه لأنهم لم يؤمنوا بيوحنا ولا يريدون أن يؤمنوا بالمسيح كذلك. يمكنك أن تلحظ التوتر الذي ساد تلك الأجواء. كان الرب على وشك أن يقدم مثلا عن هؤلاء الرؤساء ويضع العشرين والزنا في مكانة أعلى منهم. نقرأ الآن من العدد 28 وحتى 32 من الفصل 21.
ماذا تظنون؟ كان لإنسان ابنان، فجاء إلى الأول وقال: يا ابني اذهب اليوم اعمل في كرمي. فأجاب وقال: ما أريد. ولكنه ندم أخيرا ومضى. وجاء الثاني وقال كذلك، فأجاب وقال: ها أنا يا سيد، ولم يمضي. فأي الاثنين عمل إرادة الأب؟ قالوا له: الأول. قال لهم يسوع: الحق أقول لكم، إن العشارين والزوانية يسبقونكم إلى ملكوت الله، لأن يوحنا جاءكم في طريق الحق فلم تؤمنوا به، وأما العشارون والزواني فآمنوا به، وأنتم إذ رأيتم لم تندموا أخيرا لتؤمنوا به.
المثل عبارة عن إهانة لرؤساء الكهنة وشيوخ الشعب، إذ أن يسوع يشبههم بالابن الثاني الذي قال أنه سيمضي ليعمل لكنه لم يمضي. الرب يرفع شأن العشارين والزنا فوق شأن هؤلاء القادة، وهذا المثل ينطبق على البعض اليوم. فهناك من انضم إلى الكنيسة ويمارس كل الطقوس الممكنة ويظن بذلك أنه مسيحي حقيقي، يأتي إلى الكنيسة بدون تغيير جذري في قلبه، ولكن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. يقول بولس: الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. لقد أدرك العشارون والزواني أنهم خطاة وأتوا إلى المسيح من أجل الخلاص. لربما أتوا متأخرين ورفضوه في بداية الأمر، ولكنهم ندموا وأتوا إليه وهو قبلهم. كان لدى القادة ديانة خارجية مزينة ولكنها ليست حقيقية من الداخل. عندما يقبل إنسان ما المسيح مخلصا له فإن الداخل لا يتزين فحسب، بل ويتجدد كلية. والآن يعطيهم الرب مثلا آخر قبل أن يستوعبوا السابق. في هذا المثل يشير رب البيت إلى الله الآب، والابن إلى المسيح، والكرمون صورة للشعب القديم.
أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الفقرة الأخيرة من الأصحاح 21 ابتداء من العدد 33.
اسمعوا مثلا آخر. كان إنسان رب بيت غرس كرما وأحاطه بسياج وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى كرامين وسافر. ولما قرب وقت الإثمار أرسل عبيده إلى الكرامين ليأخذ أثماره، فأخذ الكرامون عبيده وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجموا بعضا. ثم أرسل أيضا عبيدا آخرين أكثر من الأولين ففعلوا بهم كذلك. فأخيرا أرسل إليهم ابنه قائلا: يهابون ابني. وأما الكرامون فلما رأوا الابن قالوا فيما بينهم: هذا هو الوارث، هلموا نقتله ونأخذ ميراثه. فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه. فمتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئك الكرامين؟ فقالوا له: أولئك الأردياء يهلكهم هلاكا رديا، ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الأثمار في أوقاتها. قال لهم يسوع: أما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية؟ من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. لذلك أقول لكم: إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره. ومن سقط على هذا الحجر يتردد، ومن سقط هو عليه يسحقه. ولما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون أمثاله عرفوا أنه تكلم عليهم، وإذ كانوا يطلبون أن يمسكوه خافوا من الجموع، لأنه كان عندهم مثل نبي.
هذا أكثر مثل صريح يقدمه الرب، وهو بمثابة تحذير أخير لرؤساء الدين. كان الله قد أنعم على الشعب القديم ببركات وامتيازات لم يكن مثلها لشعب آخر، وقال في إشعياء: ماذا يصنع لكرمي وأنا لم أصنعه له؟ ثم أرسل عبيده الأنبياء يطلب ثمرا يليق بنسبتهم الفريدة وتعبه فيهم، ولكنهم أظهروا بغضهم لصاحب الكرم بما عملوه لعبيده. ويمكننا أن نلاحظ الصبر الإلهي في إرسال عبيد آخرين مرة تلو الأخرى. ثم عند حضور الابن صمموا على قتله لكي يكون لهم الميراث، وبذلك أكملوا إثمهم وفقدوا امتيازاتهم القديمة التي لم يعرفوا قيمتها. وعندما قال في المثل: أخيرا أرسل إليهم ابنه، كان الابن يقف أمامهم ويعطيهم هذا المثل. ماذا كانوا سيفعلون بابن الله؟ فهو يقول لهم عما كان يجول في قلوبهم، فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه. كان الأمر مدهشا لهؤلاء القادة. ثم عاد الرب فبرهن لهم من كتبهم أن الحجر المرفوض منهم لابد أن يرتفع ويصير رأس الزاوية. أما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية؟ من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. يرجع بهم إلى العهد القديم ليكشف عن نفسه أنه الحجر المرفوض. لذلك أقول لكم: إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره. من المثير أن الرب غير الاصطلاح من ملكوت السماوات إلى ملكوت الله، وأظن أنه يستخدم المصطلح الأكثر شمولا ليضم الأمم وكل من يأتي إليه، لأن ملكوت الله يدل على عمل النعمة الفعال الذي ينتج ثمرا. إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره، أي سينتقل من الشعب القديم إلى الكنيسة التي يقول عنها بطرس في رسالته الأولى: وأما أنتم فجنس مختار، وكهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. الكنيسة هي الأمة المقدسة، ومن سقط على هذا الحجر يتردد، ومن سقط هو عليه يسحقه. هذا يشير إلى المسيح في مجيئه الأول، فهو الصخرة التي بنيت عليها الكنيسة، فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح، يقول بولس في رسالته إلى أهل كورنثوس. السقوط على هذا الحجر هو القدوم إلى المسيح من أجل الخلاص في يوم النعمة الحالي. أما رفض المسيح فهو سقوط الصخرة لاحقا في يوم الدينونة المتنبأ عنه في سفر دانيال في مجيء المسيح الثاني. بالرغم من تصميم الرؤساء على قتل يسوع، إلا أنهم ترددوا في القبض عليه حالا خوفا من الجموع التي اعتبرته نبي الله. ننتقل فورا إلى الإصحاح 22، حيث تستكمل المواجهات الكلامية بين الرب وهؤلاء القادة، ويستمر في إعطائهم الأمثال. يعتبر المثل التالي واحدا من أعظم الأمثال التي وجهها الرب لهذه الفترة من الزمن التي نعيش فيها.
نقرأ هذا المثل من العدد الأول وحتى الرابع عشر من الفصل الثاني والعشرين.
وجعل يسوع يكلمهم أيضا بأمثال قائلا: يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا صنع عرسا لابنه، وأرسل عبيده ليدعو المدعوين إلى العرس فلم يريد أن يأتوا، فأرسل أيضا عبيدا آخرين قائلا: قولوا للمدعوين: هو ذا غدائي أعددته، ثيراني ومسمناتي قد ذبحت وكل شيء معد، تعالوا إلى العرس. ولكنهم تهاونوا ومضوا، واحد إلى حقله وآخر إلى تجارته، والباقون أمسكوا عبيده وشتموهم وقتلوهم. فلما سمع الملك غضب وأرسل جنوده وأهلك أولئك القاتلين وأحرق مدينتهم. ثم قال لعبيده: أما العرس فمستعد، وأما المدعوون فلم يكونوا مستحقين، فاذهبوا إلى مفارق الطرق وكل من وجدتموه فادعوه إلى العرس. فخرج أولئك العبيد إلى الطرق وجمعوا كل الذين وجدوهم أشرارا وصالحين، فامتلأ العرس من المتكئين. فلما دخل الملك لينظر المتكئين رأى هناك إنسانا لم يكن لابسا لباس العرس، فقال له: يا صاحب، كيف دخلت إلى هنا وليس عليك لباس العرس؟ فسكت. حينئذ قال الملك للخدام: اربطوا رجليه ويديه وخذوه واطرحوه في الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان، لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون.
الكلمة أيضا هي التي تدلنا أن المسيح ما زال يخاطب رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب. يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا صنع عرسا لابنه. الملك هنا يشير إلى الله الآب، وابنه يشير إلى المسيح. وأرسل عبيده ليدعو المدعوين إلى العرس فلم يريدوا أن يأتوا. من هم المدعوون؟ الشعب القديم الضال الذي أرسل الرب تلاميذه إليه كما سبق ورأينا. وقد كان الأنبياء هم الرسل لله في العهد القديم. تعالوا إلى العرس، ولكنهم تهاونوا ومضوا، واحد إلى حقله وآخر إلى تجارته، والباقون أمسكوا عبيده وشتموهم وقتلوهم. هذا رفض الشعب القديم لدعوة الله، قتلوا الرسل وقتلوا الرب يسوع نفسه. فلما سمع الملك غضب وأرسل جنوده وأهلك أولئك القاتلين وأحرق مدينتهم. هذا يشير إلى تدمير القدس عام 70 ميلادي على يد تيتوس الروماني. وهكذا نرى الآن تغييرا في طريقة الدعوة والعدول إلى الدهر الحالي. فاذهبوا إلى مفارق الطرق وكل من وجدتموه فادعوه إلى العرس. هذا يشير إلى المناداة بالإنجيل للأمم. ولكن لاحظ ماذا يحدث. فلما دخل الملك لينظر المتكئين رأى هناك إنسانا لم يكن لابسا لباس العرس. وما هو لباس العرس؟ كان الملك قد دعا الجميع، ولكن يوجد خطر جسيم على كل من لا يوفي شروط الملك. ملابس العرس هي بر المسيح الضروري للخلاص، وهو متوفر لكل من يؤمن. والرسول بولس يتحدث عن هذا البر فيقول: وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس، مشهودا له من الناموس والأنبياء، بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون به، لأنه لا فرق. على الجميع أن يرتدوا لباس العرس. فقال له: يا صاحب، كيف دخلت إلى هنا وليس عليك لباس العرس؟ فسكت. لاحظ أنه سكت. لربما يقول البعض: لا حاجة لي أن أقبل المسيح، سأقف أمام الله وسأدافع عن نفسي بنفسي. ولكن الرب يقول لنا أن هذا الشخص سكت، لم ينبس ببنت شفة. حينئذ قال الملك للخدام: اربطوا رجليه ويديه وخذوه واطرحوه في الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان، لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون. قبولك أو رفضك للباس العرس أمر يعود إليك، ولكن اعرف أن المسيح قد وفره لك. أرسلت الدعوة للجميع، ولكن عليك أن تأتي وفقا لشروط الملك. صديقي، إن كل شيء يتوقف على نعمة الله الفعالة، فمهما كانت الدعوة إلى الإنجيل واضحة ولطيفة، لا تكفي وحدها، إذ أنه يمكن رفضها صريحا أو التظاهر بقبولها مع أن القلب لا يزال معتدا ببره الذاتي. جميع المعترفين بالمسيح قد حضروا بحسب الظاهر إلى العرس وقد فازوا بامتيازاته، ولكن لو دخل صاحب العرس لينظر المتكئين فما أقل عدد الذين قد لبسوا المسيح حقيقة، المسيح الذي يؤهلهم وحده أمام الله.
أرجو صديقي أن تلبس لباس العرس المسيح لتتأهل أمام الله.